الواحدة صباحا في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم في مستهل الساعة الثانية من بثها لهذه الفترة، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
هذه إذاعة العراق الحرة. أجمل تحية لمستمعين الأعزاء من رواء حيدر والمخرج ديار بامرني، ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي أعددناها لهذه الساعة، وتستمعون فيها إلى عدد من تقارير المراسلين، سيكون أحدها عن الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات، وآخر عن إعمار مطار الموصل، ثم تتابعون تقريرا عن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحصة التموينية، إضافة إلى تقارير أخرى. ضمن جولتنا الصحفية لهذه الساعة تستمعون إلى قراءة في الصحف العراقية، وسنطالع أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مواويل والشعر. سيدتي وسادتي، يتفق الجميع على أن أحد التحديات الكبرى التي تواجه السياسة العراقية الداخلية حاليا هي قضية انتخابات مجالس المحافظات. مجلس النواب أجل اتخاذ قرار بشأن هذا القانون، غير أن النقاشات ما زالت مستمرة، ومراكز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواصل استعداداتها، والناخبون والمرشحون يواصلون استعداداتهم أيضا. ليث أحمد تابع لنا جانبا من النشاط التي تشهدها مدينة بغداد على هذا الصعيد.
بالرغم من عدم توصل الكتل النيابية المختلفة إلى توافقات نهائية بشأن قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي، وتأجيل التباحث بشأن الخلافات إلى حين انتهاء العطلة الصيفية لمجلس النواب العراقي، إلا أن الساحة العراقية تشهد خلال هذه الفترة نشاط من قبل منظمات وهيئات بل وحتى أحزاب، من خلال عقد العديد من الندوات والورش والمؤتمرات حول أهمية تلك الانتخابات وضرورة المشاركة فيها. إحدى الندوات التي أقامها معهد المرأة العراقية أوضحت فيها نائب رئيس المعهد سلوى محمد:
نأكد على أن هذه الانتخابات هي أهم من الانتخابات العامة لأنها تمس المواطن.
أسباب عقد مثل هذه الندوات تعللها عضو معهد المرأة العراقية فائز العبيدي:
الجميع يعلم أن الانتخابات أصبحت حالة غير طبيعية يمر بها العراق، يوم نسمع في شهر 10 هناك انتخابات، يوم نسمع في شهر 12، يوم نسمع في العام التالي، والرأي الآخر يبدو يقال أنه مع البرلمان العراقي في نهاية 2009، فهذه أمور كلها غير طبيعية ولم تظهر في أي بلد آخر غير العراق، ولذلك احنا قررنا أن نعقد هذه الورشة لتوعية المرأة العراقية وحتى الرجل والأسرة العراقية عن أهمية الانتخابات والتحديات التي تواجهها.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نشطت هي الأخرى من خلال إقامة الورش والندوات، ويبدو أن البيانات الواردة في سجلات المفوضية لم تكن مشجعة من ناحية إقبال المواطنين في تسجيل أسمائهم بسجل الناخبين. وعن نشاط المفوضية تقول مدير قسم العلاقات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قلشام كمال:
بدينا بحركة في حوالي 5-6 وزارات حاليا، أكثرهم عندهم إحباط من المشاركة بالعملية الانتخابية. احنا نحاول بقدر الامكان انه نرفع من معنوياتهم ونبين لهم انه العملية سوف تكون عملية انتخابية حرة نزيهة بأيدي عراقية.
ووسط هذه الاجواء ما زال العديد من المواطنين لا يبدون رغبة بالمشاركة في تلك الانتخابات. اسباب عدم المشاركة تعزوها المواطن شذى محمد:
الكلام اللي انطرح سابقا واستحاليا انه دا نشوف العكس، وهذا السبب اللي خلى مو بس انا يعني الكثير من الناس تراجعوا عن عدم الانتخاب، وهذا بالنسبة لرأيي الشخصي بس بعض الأشخاص من أفراد العائلة نفس الرأي.
ويؤكد المنسق العام لحركة الوفاق الوطني العراقي عبد الجليل محسن عدم تطبيق الأحزاب التي فازت في الانتخابات السابقة وعلى مدى السنوات التي عقب سقوط النظام السابق في تطبيق برامجها الانتخابية التي وعدت ناخبيها بتحقيقها.
لم تطبق الأحزاب التي نزلت وفق برامج سياسية لو أنها فازت ستعمل على كذا كذا وكذا بموجب برامج نزلت بها، مع الأسف ضاعت من عندنا هذه السنين الخمسة أو الستة ولم تطبق الأحزاب المعنية ما اتفقت على تطبيقها وأوعدت الناخبين أنها ستطبق هذا البرنامج السياسي اللي أتت به، وإنما بالعكس صار تراجع.
عزوف المواطنين وعدم التمكن من تطبيق البرامج الانتخابية سيكون من أهم التحديات التي تواجه الأحزاب والكيانات خلال الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي، وهو ما يدعوها إلى الإسراع في كسب ثقة الناخب. وبهذا السياق يقول المحلل السياسي حسن شعبان:
ينبغي أن يصار إلى إعادة نظر في الخارطة السياسية العراقية، لا بد من توجهات جديدة وحقيقية وصادقة تبتعد عن المصلحية أولا، تبتعد عن المحاصصة الطائفية. أعتقد أن العودة إلى مبدأ المواطنة، إلى مبدأ الهوية العراقية، الدفاع عن العراق، هذه سوف تكون بدايات لتحالفات وتكتلات سياسية جديدة تقود البلد.
ولا شك من أن الانتخابات المحلية القادمة ستكون مؤشرا قويا على مدى إقبال العراقيين في الانتخابات النيابية التي ستليها، وما هي طبيعة الخارطة السياسية التي يمكن أن تبرز خلالها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تقدر الإحصاءات عدد سكان مدينة الصدر بمليوني شخص، وكان هؤلاء قد وفدوا إلى العاصمة من جنوب العراق اعتبارا من أوائل ستينات القرن الماضي. تقع مدينة الصدر في ضواحي بغداد الشرقية، حيث خصصت هذه المنطقة للوافدين الجدد في ذلك الوقت دون تطوير الخدمات اللازمة لهم، لا سيما قياسا بعدد السكان العالي. شهدت مدينة الصدر عمليات عسكرية وأمنية منذ فترة، والآن وضعت خطة طموحة تحمل اسم 10 في 10 لتطوير هذه المدينة وتوفير الخدمات اللازمة لسكانها. التفاصيل مع حسن راشد.
تعيش مدينة الصدر في بغداد وضعا استثنائيا بكل مقاييس العيش الآمن والصحي في المدن الحديثة، فهذه الكتلة البشرية التي تشكل طبقا لإحصاءات أمانة بغداد 35-40% من سكان العاصمة العراقية لا تشغل سوى 2.5% من عموم مساحة العاصمة، الأمر الذي سبب انهيارا شبه تام لنظام الخدمات العامة فيها. الجهات الرسمية المتمثلة بالحكومة الاتحادية ومجلس محافظة بغداد وأمانة العاصمة وضعت مشروعا طموحا للقيام بمعالجة جذرية لمعاناة أهالي مدينة الصدر، عرف بمشروع 10 في 10، أي تغيير بنية المدينة خلال 10 سنوات وبكلفة 10 مليارات دولار. قائم مقام المدينة حسن كريم يعرف بالمشروع.
الإطار العام أنه راح يتم بناء وحدات سكنية، هذه الوحدات السكنية في المناطق الفضاءات الفارغة، وبالتالي يتم ترحيل مجموعة من القطاعات إلى هذه الفضاءات ويستملك هذه القطاعات، وبالتالي يتم تغيير جغرافية المدينة وشكلها من واقعها الحالي إلى الواقع الحديث الجديد اللي هو المشروع خلال فترة 10 سنوات. حتى لو فترة 10 سنوات كانت غير كافية بسبب المعوقات اللي قد تحصل للمشروع، لأن كما تعلم بأن هذا المشروع كبير جدا، فبالإمكان أنه ممكن أنه مجلس الوزراء يصوت على 2-3 سنوات مقبلة.
أمين بغداد صابر العيساوي أعلن من جانبه خلال ندوة خاصة حول المشروع عقدتها مؤسسة المدى للإعلام السبت، أعلن عن حصول جميع الموافقات الحكومية لبدء المشروع. ويقول العيساوي إن توقيتات تنفيذ المشروع ستتضمن 4-5 مراحل.
السؤال المهم هو متى نبدأ بهذا المشروع؟ حقيقة هذا سؤال مهم جدا. التوقيتات الزمنية تشمل 4 أو 5 مراحل لبدء عمليا بتنفيذ هذا المشروع. المرحلة الأولى هو إعداد المسوحات وإعداد قاعدة بيانات حتى توفر هذه المسوحات وقاعدة بيانات للمصمم أو الاستشاري لإعداد تصميم أساسي لمنطقة الدراسة، هذه تقريبا 90% تم إكمالها. الآن في مرحلة إعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى، نبدأ ببناء ما لا يقل عن 3 مجمعات خارج مدينة الصدر الحالية بما لا يقل عن 30,000 وحدة سكنية مع كامل البنى التحتية لها. هاي إن شاء الله التوقيتات الزمنية إذا سارت على ما هو عليه ونحن نصر حقيقة ولدينا القدرة وفنيين في أمانة بغداد لديهم القدرة على إكمال كل المتطلبات بحيث يبدأ العمل فعليا لبناء 30,000 وحدة سكنية كمرحلة أولى في الربع الأول، في نهاية الربع الأول من عام 2009.
وعلى الرغم من مباركة الجميع لهذا المشروع، لأنه لا يخلو من عقبات أهمها توجس أهالي مدينة الصدر إزاء المشروع كما يوضح قائم مقام المدينة.
أبناء المدينة حقيقة أكو يعني عندهم هاجس من هذا المشروع. قسم كبير من أبناء المدينة يعني وعيهم بسيط. لم تكن الحكومات في يوم من الأيام لديها مشروع بهذا الحجم وبهذه الإمكانية. أهم المشاكل هو ترحيل القطاعات. الحقيقة ترحيل القطاعات خلال هذه الفترة أكو تخوف من قبل المواطن. فيجب أنه القائمين على هذا المشروع أن يعززون ثقة المواطن بالمؤسسة اللي راح تقوم بإنشاء هذا المشروع.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، أشارت تقارير نشرت في وقت سابق من هذا العام إلى كساد كبير في قطاع السياحة في إقليم كردستان بسبب إجراءات أمنية مشددة تتخذها السلطات هناك خوفا من تسلل عناصر إرهابية، غير أن أنباء حديثة ذكرت أن الإقليم اتخذ إجراءات جديدة بهدف تنمية وتطوير السياحة واستقبال زائرين من محافظات العراق الوسطى والجنوبية. هذه متابعة من عبد الحميد زيباري.
استقبلت مدينة شقلاوة السياحية في أربيل أفواج سياحية عديدة من وسط وجنوب العراق بعد تأسيس المكتب الوطني للسياحة وإبرام اتفاقية بين وزارة السياحة في حكومة إقليم كردستان وهيئة السياحة في بغداد على صيغة مناسبة لدخول السواح إلى الإقليم. وتشدد حكومة إقليم كردستان العراق من إجراءاتها الأمنية في منافذ الدخول إلى مدن إقليم كردستان من باقي المناطق العراقية الأخرى لمنع تسلل الإرهابيين إلى الإقليم والحفاظ على الوضع الأمني، وهذا أدى إلى صعوبة دخول السواح خلال فصل الصيف إلى الإقليم لزيارة المناطق السياحية. وقال سالم مخيبر محمود مدير عام دائرة المجامع السياحية في بغداد أنهم بدأوا بإرسال السواح إلى أقليم كردستان العراق عن طريق شركات سياحية عراقية مجازة، مع منح كل سائح بطاقة خاصة لدخول الأقليم من هيئة السياحة في بغداد. وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
نحن في كردستان العزيزة لنتابع ولتوقع آثار العلاقة اللي موجودة بين وزارة السياحة ووزارة إقليم كردستان. بالأمس كنا في عام 2006 جئنا إلى كردستان، 2007 كنا في إقليم كردستان ووقعنا اتفاقية على تفعيل عملية دخول المجاميع السياحية إلى الإقليم، حيث كانت تعاني شقلاوة أو السياحة في كردستان من عدم الإقبال لعدة أمور. واليوم نحن جئنا هنا لنتابع عملية الدخول، حيث تم عقد اتفاق بين الوزارتين ومن خلال المكتب الوطني للسياحة في بغداد، حيث تم تسهيل عملية وإجراءات الدخول من خلال صيغة معينة. واليوم نستبشر خيرا من خلال الإحصائيات اللي طلعنا عليها، حيث كان الدخول لشهر تموز 2007 2600 زائر، في 2008 10888 زائر.
من جانبه قال هيرش أحمد كريم رئيس رابطة مطاعم وفنادق كردستان ونائب رئيس رابطة فنادق ومطاعم العراق في حديث مع إذاعة العراق الحر:
قبل فترة كان الدخول إلى منطقة إقليم كردستان كان من الأصعب أن يدخلون، فبعد الاتفاق مع هيئة سياحة بغداد ووزارة السياحة لإقليم كردستان تم التعاون وتأسيس مكتب الوطني للسياحة بتنسيق وتعاون بين وزارة الإقليم وهيئة سياحة بغداد لدخول هذه المجامع السياحية من بغداد ومحافظات الوسط والجنوب إلى إقليم كردستان، والزوار الجايين كلهم بيتمتعون بالهواء الموجودة بكردستان بجمالية طبيعتها.
إلى ذلك أشار مولوي جبار مدير عام السياحة في أربيل أنهم سينظمون حفلات أسبوعية للسواح القادمين من المناطق العراقية الأخرى إلى مدينة شقلاوة لتشجيع السياحة في الإقليم.
قمنا هذا الحفلة، راح نقيم حفلات أسبوعية كمرجانات ترفيهية من قبل وزارة السياحة ومديرية السياحة العامة السياحة العامة في إقليم كردستان، بحيث نرحب بالسواح وخليهم في جو مناسب بحيث يستمتعون بالأوقات اللي قضوها في إقليم كردستان.
وتمتع السواح بالأجواء الجميلة والخلابة وسط أنغام الموسيقى والدبكات الشعبية والسهر إلى منتصف الليل. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر عبر عدد من السواح عن سرورهم لوصولهم إلى المناطق السياحية، مطالبين الجهات الحكومية في الإقليم بتخفيف الإجراءات الأمنية لتسهيل عملية دخول السواح.
نحن الآن نعيش في عرس عراقي جميل جدا، حينما يتلاقى أهل الجنوب مع أهل الشمال في هذا الفسيفساء الجميل الرائع الذي انحرمنا من عنده لمدة 40 سنة نتيجة التعسف وظلم النظام السابق.
استقبل الوقت الحالي الحمد لله، واشكر ساعه الفرصه اللي قدرنا نوصل، ونشكر كل المسؤولين اللي قدموا لنا التسهيلات بقدومنا الى هنا. بس انا حابب اوجه بس شغله للمسؤولين اللي سمحوا لي بالنسبه للطريق. يعني احنا جايين من الجنوب، احنا الجنوب يعني احنا والشمال اكثر دعم الإخوان، بس أكو شغلات يعني بالتفتيش حيل تشدد قوي. ثاني شيء وهاي أنا حبا توصل للمسؤولين إنه واس شغلات الكفيل، أنا حبا أجيب بعضي أنا وعائلتي، كفيل ما عندي، يعني من أجيب كفيل؟ بس أنا جيت هيئة السياحة، هيئة السياحة ما هي منسقة ويا هيئة السياحة اللي بكردستان وفرنا إن نقدر نوصل هنا، بس الشخص اللي ما عنده كفيل شلون يقدر يوصل؟ أنا أتمنى السنة الجاية أجيب عائلتي وأجي، بس شلون راح أقدر بدون كفيل؟ أنا أتمنى صوتي يوصل.
ويوجد في إقليم كردستان العديد من المناطق السياحية الجميلة والخلابة وشلالات وعيون وأنهار طبيعية، وتتمتع المناطق السياحية بجو معتدل في أغلب أيام الصيف الحار في العراق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، تضارب الأنباء عن موعد رحيل القوات الأمريكية من العراق ترك آثاره على الرأي العام العراقي. يرى البعض أن الوقت قد حان لمغادرة هذه القوات، بينما يرى البعض الآخر ضرورة دراسة الأوضاع بعمق قبل اتخاذ قرار مثل هذا. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد نقلت لنا مختلف الآراء حول هذا الموضوع.
تباينت المعلومات حول موعد رحيل القوات الأجنبية من العراق، إلا أن البيان الحكومي الصادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قد نفى أن يكون الجانبان العراقي والأمريكي قد حددا موعدا نهائيا لرحيل القوات، مؤكدا بأن رحيلها سيكون خاضعا لمتطلبات الأمن القومي العراقي وما تراه الحكومة العراقية، وهو ما أثار قلقا لدى الشارع العراقي الذي يطالب معظمه بتحديد سقف زمني لرحيل القوات الأجنبية. ويرى الطالب الجامعي ياسر عبد الحسين بأن ليس من حق الحكومة وحدها من يقرر بقاء هذه القوات من عدمه.
أعتقد أنه تحديد بقاء القوات الأمريكية أو خروج من العراق هو مسألة عائدة إلى طرفين. الطرف الأول هو الكونغرس الأمريكي ومجلس النواب العراقي، هم الأولى في تحديد هذه الأولويات. لكن تكلمي على مستوى الرأي العام في العراق، فأعتقد أنه الرأي العام في العراق يرى أنه أصبحت الآن القوات الأمنية في جهوزية قادرة على تسلم الملف الأمني في جميع عموم العراق. نحن لا ننكر أنه القوات الأمنية العراقية بحاجة إلى مزيد من التدريب والتطوير.
بعض المواطنين شكوا من قيام القوات الأمريكية المتواجدة في مناطق بغداد بقطع الطرق في كثير من الأحيان، الأمر الذي يتسبب في عرقلة المرور، واقترح المواطن يحيى محمد أن تنسحب القوات الأمريكية خارج المدن.
أكو من ناحية مؤذية، مثلا وجود الهامرات والسيارات بالشارع ويا حركة المواطنين ويا الدوام، يعني أو قطعوا شارع أو هواية عالم يعني ينقطع عرجاقها، نشعر أحيانا متقصدة. مثلا مرات يمشون بطيء وبدون مبرر، يعني على الخط السريع والعالم كلها وراهم توقف، وخاصة بالصيف. وبعض الأحيان لا، يعني سووا شغلات مفيدة مثل منطقة الدورة، يعني أمنوها وهسه يبنون بيها وينطون تعويضاتها المحل. أنا من الدورة.
ترحب أنهم يبقون بعد مدة أطول؟
أرحب يعني يكون يبقون بقواعدهم، يعني مو يطلعون ينزلون بالشوارع، يعني هامراتهم وهاي دباباتهم خلي يعني من قواعدهم إذا رادوا يخدمونه يخدمونه.
وعبر الصحفي خالد الوادي عن خشيته من تفاقم الوضع الأمني في العراق بعد انسحاب القوات الأجنبية من أراضيه.
السؤال الأهم، هل الوقت حان لانسحاب القوات الأمريكية؟ هل إن الواقع العراقي يحتمل إن كانت 2011 أو 2012 أو 2015 أو 2010؟ ماذا سيقول له المستقبل إن انسحبت هذه القوات؟ نحن الآن بين المطرقة والسندان، كثير من الأحداث ربما تحدث إن انسحبت هذه القوات. أنا كإنسان عراقي لا أحب أن يكون بلدي محتل، لكن هل تعتقدين لو انسحبت هذه القوات سيكون العراق بخير؟ هذا السؤال الكبير الذي لابد من الإجابة عنه، ليس من مراقب وإنما من قبل السياسي نفسه.
ودعا الكاتب السياسي جعفر درويش جميع السياسيين إلى دراسة الواقع الأمني الحالي بعناية قبل المطالبة بأي رحيل للقوات الأجنبية.
مرور 5 سنوات على وجود قوة عسكرية أجنبية تحت عناوين شتى، تارة احتلال وتارة قوة صديقة، يكفي لتحديد العلاقة بينها وبين العراق. يعني وجود قوة هائلة كبيرة عسكرية أجنبية بالعراق، هذا وجود لا يرتقي له شك أن هناك ثمة قرار أو إرادة أجنبية تتدخل منذ 5 سنوات بالشأن العراقي. لا نملك أن نقول عكس هذا.
ومع ذلك على السياسيين أن يكونوا واقعيين بالتعامل مع القوة الأجنبية، بالتعامل معها على اعتبارها واقع دولي صرنا جزء منه، وصارت هذه القوة لها أجندة كذلك، واشتركت في بناء عراق للآن لم تتضح ملامحه.
إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلتم تتابعون برامج إذاعة العراق الحرة. تذكر الإحصاءات أن هناك أكثر من 100 مطار بين صغير وكبير في العراق، أحدها هو مطار الموصل، ثالث أكبر مطار في البلاد، وقد تم تشييده في عام 1992. على مدى السنوات الخمس المنصرمة شهدت عدة مطارات عمليات تحديث وتطوير وبناء، منها مطار أربيل والسليمانية والنجف وغيرها. بلغت كلفة تحديث مطار الموصل حوالي 1,500,000 دولار أمريكي، وذكر مسؤولون أن النية قائمة لإنشاء مطار دولي في المدينة إلى جانب المطار الحالي. مراسل إذاعة العراق الحر في نينوى.
بحضور وزير الاتصالات ووزيرة الدولة لشؤون المرأة وعدد من المسؤولين من بغداد ونينوى، افتتح وزير النقل عامر عبد الجبار مطار الموصل بعد إعادة تأهيله، ليشهد اليوم السبت انطلاق أولى رحلات طائرات الخطوط الجوية العراقية بين الموصل وبغداد. عن مطار الموصل والمشاريع الأخرى القادمة تحدث وزير النقل بمؤتمر صحفي عقده في الموصل.
إن عمليات أم الربيعين التي قام بها جيشنا الباسل هذه هي نتائجها، لأن مدينة الموصل مدينة كبيرة وهي مدينة مظلومة، مرت عليها سنين طوال دون الخدمات، ونحن اليوم في وزارة النقل نسعى وبكل جهودنا لتقديم الخدمات إلى هذه المدينة. لدينا خطط استراتيجية بعضها قريبة الأمد، فالذي يقع على المدى البعيد أننا وضعنا دراسة لإنشاء سكك حديد الفاو زاخو، والتي تمر بهذه المدينة ويخرج منها تفرعا إلى طرطوس، وهذا مشروع استراتيجي كبير الآن نضعه قيد الدراسة.
11,500,000 دولار أمريكي هي تكاليف إعادة إعمار مطار الموصل، التي شملت تأهيل بناية المسافرين وصيانة المدرج وتجهيزه بالمعدات الفنية مع إنشاء برج للمراقبة. وزير الاتصالات المهندس فاروق عبد القادر المكلف برئاسة لجنة إسناد أم الربيعين تحدث عن مشاريع جديدة بعد مطار الموصل، في مقدمتها فتح منفذ ربيعة الحدودي الذي أغلق مع تطبيق خطة الموصل الأمنية.
سأبذل قصارى جهدي من أجل تأمين متطلبات استمرار عمل المطار بالتنسيق مع وزير النقل ليصبح مطارا يمكن أهالي هذه المحافظة من السفر داخل العراق وخارجه، وبعد أيام إن شاء الله سيتم افتتاح منفذ ربيع الحدودي لتسير عجلة الاقتصاد بعد التضييق الذي أصاب هذه المحافظة في مصادر عيشها.
وعن تنشيط الحركة ما بين نينوى وبقية المحافظات وكذلك خارج العراق بعد افتتاح مطار الموصل، تحدث محافظ نينوى درويت كشمولة لافتا إلى أن هناك مشروعا جديدا لإنشاء مطار دولي كبير في الموصل.
فتح المطار واستمرار الرحلات راح يوفرنا الكثير من الأمور الأمنية أيضا. هذا المطار بذل جهود كبيرة من المحافظة ومجلس المحافظة لإعماره، إن شاء الله راح يستمر، ونحن ما نكتفي بهذا المطار، نطمح لإنشاء وإكمال مطار الموصل الدولي الكائن في السحاجي، لهذاك هو راح يكون المطار الحقيقي الدولي للمحافظة، راح يكون مطار نقل، طائرات نقل وطائرات تجارة.
وكان مطار الموصل قد افتتح في الأول من شهر تشرين الأول الماضي، إلا أنه أغلق لعدم جاهزيته الفنية، ويشار إلى أن العمل فيه قد توقف تماما منذ العام 1993 إثر قرار حظر حركات طيران العراقي الشمالية خط العرض 36 الذي طبق في العراق بعد حرب الخليج الثانية. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، نعود إلى فقرة تقارير المراسلين ونتابع خلالها تقريرين، أحدها عن المرأة وحقوقها والآخر عن الحصة التموينية وارتفاع أسعار المواد الغذائية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وبعدها تلتقون برنامج مواويل والشعر. للمرأة حقوق أكدت عليها الشريعة والقوانين الوضعية على حد سواء، غير أن المرأة تواجه أيضا مصاعب ومشاكل وتعيش أحيانا في حالة معاناة دائمة. والأنكى من ذلك هي أن ليس كل النساء يدركن أن ما يتعرضن له من صعاب ناجم عن أخطاء اجتماعية شائعة وعن ممارسات ما أنزل الله بها من سلطان. المشاكل التي تعاني منها المرأة توضع عادة في خانة واحدة تسمى العنف ضد المرأة، وربما أن أهم ما يمكن تحقيقه في هذا المجال هو توعية المرأة بمعنى هذا العنف وأشكاله وانعكاساته. عادل محمود من بغداد.
قد يرتبط مفهوم العنف ضد المرأة بصورة العنف الجسدي الذي يمارسه الكثير من الأزواج أو الآباء أو الأخوة ضد النساء، ولكن حقيقة هذا المفهوم هي أوسع بكثير من ذلك. فالعنف يمكن أن يأخذ أشكالا مختلفة، ابتداء من الحرمان الاجتماعي من الحقوق الطبيعية، مرورا بالضغط النفسي، ووصولا إلى أشكال العنف العامة التي تشمل المجتمع برجاله ونسائه. الندوة التي أقامتها منظمة المرأة العراقية النموذجية والتي تناولت العنف ضد المرأة هي جزء من نشاط بعض منظمات المجتمع المدني للتوعية والتعريف بأشكال العنف التي تتعرض لها النساء، وبالتالي محاولة التقدم خطوة باتجاه التخفيف من هذه الممارسات.
إسراء حسن، ناشطة نسوية، مديرة علاقات منظمة المرأة العراقية النموذجية. هو مشروع طبعا لمدة سنة عن مناهضة العنف ضد المرأة. من ضمن هذا المشروع هو 8 منتديات و4 عروض مسرحية. فاليوم بدينا الورشة الأولى أو المنتدى الأول لهذا المشروع، يتضمن جميع أنواع العنف ضد المرأة والمناقشات يعني بين المحاضرة والمشاركين، ونخرج بتوصيات، وإن شاء الله التوصيات نرفعها للجهات اللي تمثل المرأة بالبرلمان، اللي بوزارة المرأة، يعني نحاول نوصل صوت المرأة إلى أبعد حد.
المحاضرة الدكتورة في علم الاجتماع أسماء جميل سعت إلى إعطاء طابعا حيويا للمحاضرة عبر حثها النساء الحاضرات في الندوة على المشاركة، مبتدئة بسؤالهن عن تصوراتهن حول موضوع العنف ضد المرأة، حيث أعطت المشاركات انطباعات وتصورات مختلفة لتخلص المحاضرة من ذلك كله إلى تصور عام عن منهاج الندوة.
بشكل عام هستعرض لكم منهاج هذا اليوم، يعني الساعات القليلة الجاية أكيد راح نحاول نعرف شنو العنف ضد المرأة، ماذا نعني بالعنف ضد المرأة، وراها راح نحاول نعرف شنو هي الأشكال، أشكال العنف أو تصنيفاته، أشكال العنف اللي تتعرض إلى النساء وتصنيفاته، وبعدين حنحاول نعرف العنف حسب مصادره والأماكن اللي يظهر بيها.
بعد سقوط حكم صدام ظهرت عدة عناصر فيما يخص النساء على المستوى السياسي والاجتماعي، فمن جهة تم الإقرار بمزيد من الحقوق السياسية لهن عبر ضمان حق التصويت ونسبة مشاركة لا تقل عن 25% في البرلمان، وهو ما انعكس بحضور ملموس لنشاط المرأة السياسي، غير أن بعض المظاهر الاجتماعية انعكست سلبا على أوضاع النساء، حيث أجبر نفوذ الحركات الدينية المتشددة الكثير من النسوة على ارتداء الحجاب ولو دون ما قناعة، بالإضافة إلى ما تعرضت له الكثير من النساء من مظاهر العنف الشديدة كالقتل في بعض مناطق العراق على أساس منطلقات دينية تعطي لنفسها الحق في معاقبة النسوة، استنادا إلى ما تتصوره بعض الحركات عما هو شرعي وغير شرعي في منظور الشريعة الإسلامية.
يعني الإسلام مو أنا ألبس عباية أو كوشي، دين فكر، خصوصا دين الإسلام الحنيف، يعني رسول عليه الصلاة والسلام وصى بالمرأة، يعني حتى الحديث اللي يقول لك الرجال قوامون على النساء استغلوا رجال الدين بالاتجاه العكسي، قوامون هي معناها أنه يقيم كل شيء بالمرأة، يعيلها، ينفق عليها، ما يأذيها.
نشاطات منظمات المجتمع المدني تأثرت خلال الأعوام الماضية بالأوضاع العامة التي مرت بها البلاد، حيث توقفت أو كادت كثير من الفعاليات التي تقوم بها هذه المنظمات بسبب تدهور الوضع الأمني وما تركه من انعكاسات على مجمل الحياة الاجتماعية بما في ذلك المنظمات المعنية بالمرأة، غير أن التحسن الأخير في الأوضاع العامة جعل من الممكن استئناف نشاطات من هذا النوع، وإن كان السؤال عن أهمية هذه الفعاليات وما تتركه من تأثير اجتماعي رهن بما يتضمنه المستقبل من أثر لهذه النشاطات في زيادة الوعي العام بمشاكل المرأة بما في ذلك العنف الذي تتعرض له.
المحامية سعدية اللامي رئيسة المركز العراقي للنشاطات الإنسانية وناشطة نسوية في حقوق المرأة. هذه المحاضرة تقريبا الأولى اللي أحضرها بالعنف ضد المرأة لكون في هذه الفترة للأسف لم تمارس أي منظمة من منظمات المجتمع المدني في هذا النوع من المحاضرات. وبرأيي أنه هذه نوع المحاضرات تحتاجها المرأة سواء المرأة المثقفة والمرأة ربة البيت وطالبة الجامعة.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحرة. قيل الكثير والكثير عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية وعن احتمال معاناة الملايين من البشر بسبب ذلك، وقيل الكثير أيضا عن ارتفاع أسعار هذه المواد في العراق وعن المشاكل المرتبطة بالحصة التموينية. قيل الكثير أيضا عن خدمات الدولة ومشاريعها في مجال الإعمار وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية وتوفير المتطلبات اللازمة لهم. كل هذا جرى الحديث عنه مرارا وتكرارا، والآن يعود الحديث مرة أخرى عن الحصة التموينية وعن الأغذية مع استعداد الناس لاستقبال الشهر الكريم. هذه متابعة من مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت.
شهر رمضان على الأبواب، والعائلة العراقية لا تدري كيف تستقبله بعد غياب الكثير من مفردات الحصة التموينية. السوق هو الآخر يشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية نتيجة لعدم توزيعها ضمن مفردات الحصة، وهذه المواد تشكل المائدة الرمضانية كالزيت، الحليب، البقوليات، الطحين وغيرها من المواد.
يوم يطلنا شكرات، يوم يطلنا شايات، يوم يطلنا تمنات، يوم يطلنا تايتات، وما يصير شيء تقطع سوا ويانا، لا يطلنها كاملة يقطعونها بعد فرد نوم.
بعض المفردات الحصة التموينية من تغيب من الحصة هنا راح يرتفع سعرها بالسوق، فالحصة التموينية تتجي غير مترتبة، يعني شهر تمن شهر شكر، هاي المفردات من تغيب بالبطاقة راح يرتفع سعرها بالسوق وهكذا، وهنا المواطن ما يقدر، يعني اكو بعض المبالغ اسعار بعض المواد قاعد ترتفع، يعني التمن كان 500 دينار صار 7000 دينار، المواطن ما عاد كان المواطن يعني يتعارض مع ما موجود بجيبه، لانه هو آنية الشغلة يعني يوميا على مدار السنة.
نستلم الحصة لكن الحصة دا تجينا على قسم نقص وقسم ما موجودة، ونستلمها على مراحل معينة، لكن احنا بنفس الوقت نشكر الدولة على مواصلتها للدعم المواطن العراقي، لان احنا بحاجة إلها، لو عملية الدعم من الدولة احنا ما نقدر نستلم حصة ولا نواصل، بس نريد من عندهم انه تتكامل الحصة نقدر ناخذها كاملة ونرتاح.
حصة التموينية طبعا تتأخر وهذا يؤدي الى ارتفاع اسعارها تصير مو طبيعية، وبالتالي احنا اصحاب عوائل، يعني ارتفاع الاسعار مو مصالحنا، فلو كان تجي بصوره كامله افضل مما تجي شهر ناقصه تمن شهر ناقصه دهن، وبالتالي شوف السوق شلون يقوم على الحاله هذه.
بطاقة تموينية سببت بارتفاع الأسعار، يعني مثلا ماء الطحين، الطحين من 15,000 وصل إلى 35,000، التمن كان سعره 500-700 هسه 1600، يعني النقص بالبطاقة التموينية بين شهر وشهر، شهر الطحين شهر الشكر شهر التمن سبب ارتفاع الأسعار، ويعني البطاقة التموينية ما مستفادة من يمها، وجاي صعد الأسعار بالسوق بشكل مو طبيعي.
بدأت البطاقة التموينية تأثر على مواطن بشكل كبير، وهذا التأثير انه لانه مدى ينطون الحصة التموينية كاملة، اما انه اليوم شكر ماكو الشهر الاخر مثل دهن تمن طحين، الان موجود بالسوق 35,000 دينار لقونية الطحين، 1600 الكيلو تمن، وهذا كله تأثير على المواطن، فاحنا اللي نمله من الحكومة العراقية ان تنظر بهالجانب هذا وان توفر البطاقة التموينية بشكل صحيح حتى ما تأثر على المواطن.
احاديث المواطنين مؤشرات تدركها وزارة التجارة لكنها تقف حائرة او ربما عاجزة. كان الحصار ومذكرة التفاهم شماعة في زمن النظام السابق، الآن الملف الأمني والتوريد وغيرها من التبريرات. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
ريته كل من نام ويوم ريته غاب القمر وثريته كل من نام ويوم ريته وانا المقابل عمي انا المقابل عمي ملكن ينطين بنيته ملكن ينطين بنيته
غاب القمر وثريته كل من نام ويوم ريته
وانا المقابل عمي انا المقابل عمي
ملكن ينطين بنيته
ملكن ينطين بنيته
إذاعة العراق الحر.
لا خوف الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه الآن حلقة من برنامج مواويل والشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل والشعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الحب والشعر والأغنيات.
اسهر هاي الليلة ويانا،
العطير يا بسمة،
ينطولك نبعة ريحانا،
العطير يا بسمة،
ينطولك نبعة ريحانا.
من كل السمر والعب فيها يا ابو سميره
سيوف الثلج قصيدة للراحل عزيز السماوي. علمني أبارز والسيوف ثلوج، علمني أضحك والقلوب تلوج، يا ذلت الزلم من تنزع التوج، شلون افوج والشواط ثلوج، والحلم مشحوف والمرج ضوي، والحرف حزنان بلسان انطوى، علمني علمني امشي والجروح كبار، راويني طيفي بلكي انسى العار، دوار دوار هذا المرض دوار، يعمي السوالف ويجمد الأفكار، ولا تظن ذاك الضوى يبقى ضوى، ما طلت بالمردي والمردي التوى، ما طلت بالمردي والمردي التوى، كبرت الصنطة والحرف عطشان، سحقة والكلمة بجدم حيوان، لسمني واكل السمن بهوى ودخان، ركبني حلمي لقطع الوديان، سويني فارس والخناجر دوى، علمني احصد من سنابل هوى، علمني اهوس والقوافي تموت، ترعش جفوفي وما يحن الصوت. ما من صوت ما من صوت يذبح الصنطة بحناجر موت، ولا تفز وتخاف لو صوت دوى، يكبر الصفصاف والخطوة سوى، بويا لا تفز وتخاف لو صوت دوى، يكبر الصفصاف والخطوة سوى، سويني خنجر وتشتيل الضيف، خليني ألمع من سراب الصيف، وقراب الضلوع الما تعرف الكيف، يندهني طيفي المنذبح بالطيف، اكتل أحلام وليقضى سوى، ولا تظل الروح نجمة بلا ضوى، يزي السوالف والقلوب شهود، ولك شي في يد العزم والحرف ظل مشدود، ومضات السوالف بالعيون الزود، اي ومضات السوالف بالعيون الزود، وطرشتنا يتيمة ولون رد ردود، ندفع المشحوف والمرد سوى، بلشي ينبع ماي ويعرق الضوى، علمنا بارز والسيوف ثلوج، وعلمنا اضحك والقلوب تلوج، يا ذلت الزلم من تنزع التوج.
تجينا تجينا ردك تجينا، راحت وجات الايام، راحت وجات الايام، ردك تجينا وعلينا وعلينا، وبس مر علينا، اتوردي الاحلام، اتوردي الاحلام، تمر علينا المواويل، المواويل تحنا المواويل، حبك يطيب غناي تحنا المواويل، القناديل القناديل تضوي القناديل، جيتك يا ضي العين تضوي القنادي.
أبو زياد جديدة.
حسب ظني تجيني بليل عنايش مالك بالضعن شضيت عناي قل للروح بس تعاد عناي مريضة وصرت على الوادي مأذية ما تدرش خزن جرحي وشده وحاير بيش ضمدنه وشده عفتني بساعة الكلفة وشده وانا بمرض وحوال ردية ولك يميني من العمل شلت ويسراي وقلب بنار يتواقد ويسري ويسراي دينك قلت يم عسري ويسراي تطالبني ونحوال ردية بدمع عيني غسلت الوجه مرات رياق من القهر والضيم مرات علي بهالوقت أيام مرات مرض وهموم والحال ردية شلي وشرجة بعد بالسوق شملاي أريدن بس معاكم جمع شملاي بوي حاير بالرسائل إلك شملاي الرسائل ما تطيب جروح لي حسبتك أنت لي يمنى ولا يسار من أشوفك يفتره قلبي ولا يسار شمالك ما خطى جدمك ولا يسار فرد مرة عفتني بغير سيه
عليل علي علي يا لولا يا علي لولا يا دوي شافي من عداي يا 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 ماي من عداي يا ألف عيلك مثل أجلة يا ألف عين ألف عين ألف عين ألف عين كرمت لجلي يا ماك من أعداي من أعداي أداري هم عدوان لي السلام انت لا قنت لا يا قنت لا قنت لا اي والله انت لا يا ابن ادم وعاتبا
موال للشاعر سامي عبد المنعم. معثوث جسمي ولا ينفع لعيلتي دوء وكانون ضيم الوقت أثر بقلبي ودوء حتى الصديق ابتعد لما زماني دوء السيل لما يجي شتفيد بيشله ويا ريت أشوف الجرح حتى ابتدي أشله الهم سلب مهجتي ومن الجسم شله بلمح البصر يا خلق الشيء براسي دوء ورسالة من الحسيني. بعد ما كنت خوف صرت انا خاف، ولذت بالجان ويلوذون بي، ما من الوقت والقلب لو ساف ولا رجفة جلاي على المنية، درب بعيد والسكه مخالف اخلاف، ودموع الحزن نزلت بدي، ولا تبكيني يا حبيبه من الاوصاف، على عناد العدل امشي على دي، ولا من النذل لو باع بخفاف، ولا نبح الشماته يرد علي، انا جروح العراق بخاطر ضعاف، ودموع اليتامى تصل علي، ودعنا الاهل الوان واصناف، بس نفس المصير احنا سويه، ما طول الجرح ينزف بالاجتاف، وما طول القلب يحمل قضيه، سفينتنا امينه وابد ما تخاف، وميه من الزمن لو بيرزيه. اي عراقيين شيعه او سنه وطياف، بجدم واحد ندوس على الرديه، عراقيين شيعه وسنه اشراف، بجدم واحد ندوس على الرديه، ونفسنا نفسنا احنا نلاق الضيف بشفاف، ونقل له هلا بهاي المسيه، صعدنا على المعالي بشوفه الشاف، بحبال الامل كلنا سويه، اي نعم سفينتنا امينه، وابد ما تخاف، وهي شمره عصا الشاطئ الهنيه، هي شمره عصا الشاطئ الهنيه.
بغداد علينا
وفي حلقة قادمة حيث نلتقي معكم على محبة الشعر والمواويل. كنتم وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.